الفصل التاسع في أن الفاعل التام الفاعلية أقوى من فعله وأقدم من فعله. نحن في البحث السابق في نهاية البحث أشرنا إلى التوحيد الأفعالي طبعا، وفي بداية البحث قلنا أن هذه القاعدة المعروفة أنه لا مؤثر في الوجود بحقيقة معنى الكلمة إلا الله سبحانه وتعالى، هذه القاعدة في الحقيقة أساس ومبنى التوحيد الأفعالي. فنكمل البحث السابق في التوحيد الأفعالي بإشارة إلى بعض الروايات، مثل هذه الرواية التي وردت عن الإمام الصادق عليه السلام عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني سأل الإمام عن هذه الآية وما هو تفسيرها، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لماذا؟ قال عليه السلام هو قول الرجل لولا فلان لهلكته، ولولا فلان لأصبت كذا وكذا، ولولا فلان لضاع عيالي، ألا ترون أنه قد جعل لله شريكا في ملكه يرزقه ويدفع عنه. هذا معنى الشرك. قال قلت عليكم السلام، فيقول لولا أن الله من علي بفلان لهلكت. هذا صحيح أم لا؟ يسأل الإمام، لولا أن الله من علي بفلان لهلكت. قال عليه السلام نعم لا بأس بهذا. إذا قال لولا أن الله من علي بفلان لهلكت، هذا هنا في الحقيقة أسند الفعل إلى الله. أما عندما يقول لولا فلان لهلكت، لولا فلان لأصبت كذا وكذا، لولا فلان لضاع عيالي، هذا في الحقيقة أسند الفعل استقلالا إلى غير الله، وهذا ينافي التوحيد الأفعالي. في رواية أخرى عن ابن أبي عمير عن الحميد ابن أبي العلاء قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ليلة ظلماء. سلاحظها كلامنا في أين؟ في الشرك الخفي، يعني في قبال التوحيد الأفعالي. إن الشرك أخفى من دبيب النمل، هاي الصفة الأولى، على صفات سوداء، هاي الصفة الثانية، في ليلة ظلماء، هاي الصفة الثالثة. هذا بعد مو هيك بسهولة واحد يتمكن أن يتخلص من الشرك الخفي. وقال عليه السلام منه تحويل الخاتم ليذكر الحاجة. والشبه هذا يعني مجرد أن يحرك الخاتم لتذكر الحاجة وفي عين الوقت غافل عن الله تعالى، هذا شرك خفي. فإذا كان حركة الخاتم تعد شركا خفيا، فكيف الأعمال الأخرى؟ إذا مثلا باب المثال إذا إجا خبر أنه المراجع مثلا الشهر الجاي باكر ما يطون راتب، شوف إيش قد الطلبة يتأثون. ليش؟ لأنه يجعلون رزقهم عند المراجع مو عند الله تعالى. هذا هو هذا الشرك الخفي، بمجرد ما يسمع أنه المراجع هذا الشهر ربيع الثاني ما راح يطون راتب، يقول هالليلة شلون أنا أنام؟ بعد ما أقدر أنام هالليلة. وهذا شنو هو هذا الشرك الخفي؟ هذا الذي نقول أنه صعب جدا. الإمام يعبر عنه أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ليلة ظلماء، هذا يعني كناية عن الواقع. الواقع واي أدق من هذا الذي يذكره الإمام في عبارته الشريفة. فواحد مثلا إذا أخبره بأنه هذا الشهر مثلا ما يعطوك راتب، إذا لم يتزلزل إيمانه وبقي مثل ما كان قبل الإخبار، هذا دليل على أنه لم يأخذه الشرك الخفي. وأمثال ذلك موارد كثيرة أكو. أنه لولا فلان ساعدني، لولا فلان ولولا فلان ما توفقت ما كذا. وكثيرا ما ينسى أنه لولا الإرادة الإلهية ما كان يتوفق أصلا. على أي حال، عصمنا الله وإياكم من الزلل، وخصوصا من الشرك الخفي. كلامنا يقع في الفصل التاسع في أن الفاعل التام الفاعلية أقوى من فعله وأقدم. في هذا الفصل نشير إلى مطلبين: الأول إلى أنه الفاعل الذي تام الفاعلية لا بد أن يكون أقوى وجودا من فعله، وثانيا أنه أقدم وجودا من فعله. أما أنه أقوى وجودا وأشد وجودا من فعله فالمسألة بديهية. لماذا؟ باعتبار أن الفاعل التام الفاعلية مستقل حسب فعله، وفعله معلول له، ووجود الرابط وقائم به. إذن إذا قسنا وجودا رابط إلى وجود مستقل إلى وجود مقوم له، بلا شك ذلك الوجود المقوم يكون أقوى وأشد وجودا من الوجود المقوم. فإن الفاعل التام الفاعلية عندما يصدر منه الفعل إذا كان وجوده بمنزلته أو بمرتبة وجود فعله أو دون مرتبة وجود فعله، كيف يصدر منه الفعل وهو الوجود الرابط القائم به؟ ولهذا صدر المتألهين في الأسفار حسب النص الذي ينقله السيد العلامة عن يقول البداهة حاكمة على ذلك، أصلا ما تحتاج إلى دليل. الفاعل التام الفاعلية لا بد أن يكون وجوده أقوى من فعله، لأنه هو الموجود القائم بنفسه والمقوم لغيره، وفعله هو الوجود الذي قائم بفاعل وبغيره. وإذن هذا الوجود القائم بغيره لا بد أن يكون أضعف وجودا من الوجود الذي يقومه ومحيط به وسبب لإيجاده. هذا بيان المطلب الأول. المطلب الثاني الذي نشير إليه، وهو أيضا يكون من الفطريات ومن البديهيات، أن الفاعل التام الفاعلية لا بد أن يكون أقدم وجودا في فعله. لماذا؟ باعتبار أنه هو فاعل، والفاعل ما يصير أنه يكون موجودا إما بعد فعله أو مع فعله. عندما نقول فاعلون يعني أنه الذي المبدأ الذي يصدر منه الفعل، إذن لا بد أن يكون وجوده مفروض قبل فعله. ولهذا الله تعالى مثلا نقول أنه فاعل تام. خب، عندما نقول فاعل تام يعني أن وجوده أقدم من أفعاله، لأنه لا بد أن نفرض وجوده سابقا حتى يكون فاعلا ومبدأ لصدور الأفعال منه. ولهذا من باب الفطريات، والفطرة تحكم بأن كل فاعل تام الفاعلية لا بد أن يكون أقدم وجودا على فعله. بل لا فقط الفاعل التام الفاعلية، بل جميع أجزاء العلة التامة. العلة التامة لا بد أن تكون أقدم موجود وجودا من معلول. مثلا من أجزاء العلة التامة العلة الصورية، العلة المادية، العلة الغائية، العلة الفاعلية وأمثالها. فإن هذه العلل لا بد من فرضها موجودة قبل وجود الفعل وقبل وجود المعلول، بعد ذلك نقول أنها صارت منشأ لإيجاد المعلول. قد يرد هذا الإشكال على هذه القاعدة المسلمة، وهو أنه إذا قلتم أن كل علة تامة أقدم وجودا على معلولها من أجزاء العلة التامة كما صرحتم، العلة الصورية والعلة المادية. العلة الصورية والعلة المادية في المركب الموجود في الخارج من المادة والصورة. في الحقيقة العلة الصورية والعلة المادية في هذا المركب موجودان بنفس وجود المركب، ولم يتقدم وجودهما على وجود المركب. خب إذا قلتم أنه العلة التامة لابد أن تكون أقدم وجودا على معلولها، كيف العلة المادية والعلة الصورية من جهة هما علتان لوجود المركب من المادة والصورة في الخارج، ومن جهة أخرى هما موجودان بنفس وجود المركب لأنهما أجزاء المركب الخارجي، المركب من المادة والصورة؟ ولازم أقدمية العلة على المعلول أن هذا المركب الموجود في الخارج من المادة والصورة مقدم على نفسه، لأنه تارة نفرض فيها العلة الصورية والعلة المادية وهما أقدم من الفعل أي أقدم من المركب، وتارة نفرض العلة الصورية والعلة المادية بصفة أنهما جزئي المركب أي جزئي المعلول. إذن تارة هذا المركب يوضع في مقام العلية لأنه مشتمل على العلة الصورية والعلة المادية، وتارة يفرض ويوضع في مرتبة المعلول لأنه موجود خارجي مركب من المادة والصورة. بناء على هذا كيف يمكن أن يقال أن العلة بالصورة عامة العلة التامة مقدمة على معلولها بالوجود وأنها أقدم وجودا؟ الجواب عن هذا الإشكال واضح، أن تقديم العلة الصورية والعلة المادية على المركب هذا تقديم رتبي واعتباري، وإلا بحسب الواقع الخارجي وفي الخارج نعم المركب عين أجزائه وأجزاؤه في الخارج عين المركب، ولكن العقل يحلل المركب ويرى للأجزاء بصفة كونها أجزاء تقدما رتبيا على المركب بصفة الاجتماع وبشرط الاجتماع. فإن الأجزاء إن لوحظت بعنوان أنها أجزاء ومنفصلة بعضها عن بعض نقول هي في مرتبة العلية، العلة الصورية والعلة المادية. ولكن عندما تجتمع الأجزاء ونلاحظها بلحاظ آخر بشرط الاجتماع بشرط الجمع نعبر عن الأجزاء بالمركب. إذن المركب هو نفس تلك الأجزاء، إلا أن تقدم الأجزاء على المركب تقدم رتبي، وإلا في الخارج واقعا ما عندنا أجزاء منفصلة في مرتبة العلة وبعد ذلك يأتي مركب مجموع الأجزاء. خب إذا كانت الأجزاء في الخارج موجودة المركب هو نفس هذه الأجزاء، ولكن بالتحليل العقلي نحلل ونقول هذه الأجزاء بصفة كونها أجزاء يعني مع عدم شرط الاجتماع هي في مرتبة العلية، لأن المركب لا يتحقق إلا من بعد تحقق جميع أجزائه. وعندما نفرض الأجزاء في اللحاظ الثاني بشرط الاجتماع نعبر عنها بالمركب. إذن العلة الصورية والعلة المادية تعتبران علة عندما نلاحظهما بوحدهما بالنسبة إلى المركب، يعني منفصلتين عن المركب، وعندما نلاحظهما بشرط الاجتماع وبشرط الوجود خب نطلق عليهما عنوان المركب، وبينهما لحاظان متغايران والتقدم والتأخر كله في الرتبة لا في الوجود الخارجي. أما أنه أي الفاعل التام أقوى وجودا وأشاد، فلأن الفعل وهو معلوله رابط بالنسبة إليه قائم الهوية به أي بالفاعل، وهو المستقل الذي يقوم المعلول ويحيط بالمعلول، ولا نعني بأشدية الوجود إلا ذلك. هذا بعد الأشدية، يعني أحدهما مستقل والآخر رابط، وهذا يجري في العلة التامة أيضا كما يجري في الفاعل المؤثر الذي أطلقنا عليه الفاعل التام. فهذا الحكم يجري حتى في العلة التامة، العلة التامة أقوى وجودا من معلولها، لأن العلة التامة هي التي تقوم المعلول والمعلول متعلق بالعلة التامة. وقد عد صدر المتألهين رحمه الله المسألة بديهية، إذ قال البداهة حاكمة بأن العلة المؤثرة يعني الموجدة هي أقوى لذاتها من معلولها فيما يقع به العلية، وفي غير العلة المؤثرة يعني العلة الصورية مثلا العلة المادية العلة المعدة لا يمكن الجزم بالأقوائية ابتداء، يعني ليست المسألة بديهية. أما في العلة المؤثرة الموجدة المعطية للوجود للمعلول هذه المسألة بديهية وواضحة أنه العلة التي تعطي الوجود للمعلول أقوى وجودا من وجود المعلول. هذا بيان المطلب الأول. وأما المطلب الثاني، وأما أنه أي الفاعل أقدم وجودا من فعله فهو من الفطريات، خصوصا إذا لاحظ الإنسان أفعاله فكيف يمكن أن تكون أفعاله موجودة مع وجوده، بل بالعكس دائما أفعاله متأخرة عن وجوده. لماذا؟ لأنه لا بد من فرض الفاعل أولا بعد ذلك فرض فعله. نعم لا لا مو قدم الزمان، وإنما فقط هنا أقدم، نعم لا أقدم عليه في الوجود أو في الرتبة، بل لما كان توقف وجود الفعل على وجود فاعله، ومع الالتفات إلى توقف وجود الفعل على وجود فاعله يعلم أن وجود الفاعل أقدم من وجود الفعل. وهذا أيضا كما يجري في الفاعل يجري في العلة التامة وسائر العلل التي قد تعد أجزاء من العلة التامة كالعلة الغائية مثلا العلة الصورية والمادية. نأتي إلى الإشكال، والقول بأن العلة التامة مع المعلول لأن من أجزائها المادة والصورة اللتين هما مع المعلول، بل المادة والصورة عين المعلول يعني عين المركب، فلا يتقدم عليه، يعني كيف يتقدم العلة التامة على المعلول؟ لأن العلة التامة من أجزائها العلة الصورية والعلة المادية، والعلة الصورية والمادية هي عين وجود المعلول. إذن العلة التامة دائما تكون مع المعلول، مو أنها أقدم وجودا على المعلول، فلا يتقدم عليه لاستلزام هذا التقدم تقدم الشيء على نفسه. نقول نعم في العلة التامة بالنسبة إلى المعلول هناك تقدم رتبي لا تقدم في الوجود الخارجي، في العلة الفاعلية هناك تقدم في الوجود، الفاعل أقدم وجودا على فعله، أما العلة التامة هي دائما مع المعلول. لماذا؟ لأنه لا ينفك المعلول عن العلة التامة ولو طرفة عين، ولذلك العلة التامة هي مع وجود المعلول، إلا أن العقل يحلل ويجعل للعلة التامة مرتبة قبل مرتبة وجود المعلول. مدفوع بأن المادة كما تقدم ذكرها في المرحلة السادسة وغيرها بالمناسبة علة مادية لمجموع المادة والصورة، يعني المركب الذي هو الشيء المركب من المادة والصورة، وهكذا الصورة علة صورية للمجموع منهما، ولكن علة بالتحليل العقلي لا أنه علة في الوجود الخارجي، يعني العلة أي المادة أو الصورة في الخارج موجودة وبعد ذلك يأتي وسيوجد المركب مثل ما قلنا في الفاعل وفعله. وأما المجموع الحاصل منهما يعني المركب الحاصل من العلة الصورية ومن العلة المادية فليس بعلة للشيء، وإنما المجموع الحاصل منهما هو نفس المعلول أي نفس المركب، فكل واحد منهما علة متقدمة والمجموع معلول متأخر، ولكن تقدم تأخر رتبي وبالتحليل العقلي. وهذا معنى ما قيل على لسان الحكماء إن المتقدم في المركب هو الآحاد بالأسر يعني جميعا، والمتأخر هو المجموع الآحاد بشرط الاجتماع، وهذا الذي يعبر عنه بالتقدم والتأخر الرتبي. ومن هنا ينشأ تلك القاعدة المعروفة حتى عند الأصوليين يذكرونها في الأصول، يقولون أن العلة التامة متقدمة على المعلول، ولكن التقدم تقدم رتبي لا تقدم في الوجود، وإلا يستلزم تخلل العدم بين العلة التامة وبين المعلول. هذا تمام الكلام في الفصل التاسع. وأما الفصل العاشر في أن البسيطة يمتنع أن يكون فاعلا وقابلا. من المسائل المعروفة على لسان الحكماء هذه المسألة، قالوا أن الشيء الواحد من حيث إنه واحد لا يمكن أن يكون فاعلا وقابلا مطلقا. هذه من القواعد المعروفة على لسان مشهور الحكماء المتقدمين منهم. في قبال هذا الرأي المشهور ذهب جمع من المتأخرين منهم، قالوا بأنه لا يجوز أن يكون شيء واحد من حيث واحد فاعلا وقابلا. سيد العلامة رحمة الله عليه يقول لا القول الأول صحيح ولا قول الثاني، وإنما نلتزم بالتفصيل. الشيء الواحد لا يمكن أن يكون من حيث أنه واحد فاعلا وقابلا في بعض الموارد صحيح، وفي بعض الآخر من الموارد غير صحيح. إذن نلتزم بالتفصيل. هذا الشيء الواحد من حيث إنه واحد لا يمكن أن يكون فاعلا وقابلا على كليته ليس صحيحا، وعلى سلبيته الكلية أيضا ليس صحيحا، وإنما بنحو الموجب الجزئية صحيح، وبنحو السالب الجزئية أيضا صحيح. فنلتزم بالتفصيل. سنبين الأقوال الثلاث، بعد ذلك نأتي إلى أدلة الموجودة في المقام. القول الأول كان هو قول مشهور الحكماء المتقدمين منهم خصوصا، قالوا أن الشيء الواحد من حيث إنه واحد لا يمكن أن يكون فاعلا وقابلا. خب، لا يمكن أن يكون فاعلا، المقصود من الفاعل ما هو المؤثر في غيره، ما هو الموجد لغيره، ما هو السبب لتغير غيره، هذا المقصود من الفاعل. القابل يعني ما يتقبل الأثر، ولكن القابل ما يتقبل الأثر فسر في كلمات الحكماء بتفسيرين: ما ينفعل ويتأثر في الوجود الخارجي، مثل ما نقول مثلا هذا الجسم عندما يجاور الحرارة ينبسط، فإن هذا الجسم قابل لتقبل الحرارة، لأنه إذا ما كان قابلا كيف انبسط. خط مقصودنا من القابل تارة هو الانفعال والتأثر الخارجي أو الاستكمال الخارجي بتعبير آخر، لأن تأثر الشيء وانفعاله أحيانا يكون في طريق استكماله. مثلا الثمرة الموجودة على الشجر عندما تنفعل وتتأثر بحرارة الشمس تستكمل في وجودها، تستكمل من الخضار إلى الصفار، ومن الصفار إلى الإحمرار، إلى أن تصبح ناضجة ومهيئة للأكل. وهذا تنفعل القابلية موجودة في هذا التمر. التمر كان أول شيء أخضر، بعد ذلك صار أصفر، وبعد ذلك يصير أحمر أو أسود مثلا. خف هذا الانفعال والتأثر الخارجي في التمر هذا في الحقيقة في مصير وفي خط استكمال التمر، لأن التمر لا يكمل إلا بهذا الانفعالات أو بهذه التأثرات الخارجية. خب، هذا معنى الأول للقابل. المعنى الثاني للقابل أنه المقصود من القابل ما ينتزع منه وصف ويمكن اتصافه بذلك الوصف وإن لم يكن ذلك الانتزاع وذلك الاتصاف وذلك الوصف ما له علاقة أصلا بالخارج، وإنما كله تحليل عقلي ونشاط عقلي. مثلا نقول الأربعة ينتزع منها الزوجية، يقولون أن الأربعة قابلة للزوجية، يعني أن العاقل ينتزع من حقيقة هذا العدد الزوجية ويطلقها عليه ويقول الأربعة زوجون، نقول الأربعة قابلة للزوجية بخلاف الثلاثة، فإن الثلاثة ما تقبل الزوجية. إذا تارة المراد من الفاعل ما يقبل الانفعال والتأثر الخارجي، عفوا المراد من القابل ما يقبل الانفعال والتأثر الخارجي، وتارة مرادنا من القابل مجرد الاتصاف، يعني ما يقبل الاتصاف بوصفين مع قطع النظر عن التأثر الخارجي والوجود الخارجي. مشهور الحكماء ماذا قالوا؟ هذا احنا كلامنا الآن في بيان الرأي الأول، قالوا أن الشيء الواحد من حيث إنه واحد لا يمكن أن يكون فاعلا وقابلا مطلقا، يعني قابلا على كلا المعنيين الانفعال والتأثر الخارجي، أو إذا أردنا من القابل الاتصاف والانتزاع الواصف. خب لماذا قالوا من حيث إنه واحد؟ أرادوا أن يخرجوا بهذا القيد الأنواع المادية، لأن الأنواع المادية كالنار كالتراب كالشجر كالماء، هذه الأنواع المادية من حيث كونها ذات مواد قابلة تتأثر وتنفعل بغيرها لأنها فيها المادة والاستعداد المادي، من حيث أنها تملك صورا جوهرية وصورا نوعية، هي شنو؟ فاعلة. إذن من حيث كونها ذات صور فواعل، من حيث كونها ذات مواد فهي قابلة للاستكمال الخارجي وللانفعال الخارجي. إذن هذه الأنواع المادية خارج عن محل البحث. لماذا؟ لأن الفاعلية والقابلية فيهما ليست من حيث واحد وإنما من حيثيتين، الفاعلية فيهما من حيث صورها والقابلية فيها من حيث موادها. ولهذا قالوا أن الشيء الواحد من حيث إنه واحد لا يمكن أن يكون فاعلا وقابلا. هذا رأي الأول. رأي الثاني، نقيض هذا الرأي الأول.
رأي الأول نفس الوقت
من حيث واحد. إذا قلنا من حيث واحد بعد هذا هو يعني وحدة الزمان وحدة المكان، هذه كلها داخل فيه. الرأي الثاني نقول بالجواز، لا يستحيل كما ذهب جمع من متأخرين الحكماء. سيد العلامة يقول نحن نفصل من بأي دليل؟ باعتبار أن القابل الآن بيناه في رأي المشهور يفسر بتفسيرين. إذا كان المقصود من القابل هو الانفعال والتأثر الخارجي، نعم يستحيل اجتماع صحتين الحيثيتين في شيء واحد من حيث واحد. أما إذا كان المقصود من القابل مجرد الاتصال، هذا لا ينافي الفاعلية، إذن يجوز اجتماع الفاعل والقابل في شيء واحد من حيث واحد. إذن إذا كان المقصود من القابل هو الانفعال والاستكمال الخارجي والتأثر الخارجي، هذا لا يجتمع مع الفاعل الذي هو مؤثر ويعطي الوجود لغيره. أما إذا كان المراد من القابل مجرد الاتصاف، لا بأس به. خب ما هو الدليل سيد العلامة؟ يقول وأما دليلنا على الاستحالة في تفسير الأول للقابل أن الشيء الواحد من حيث إنه واحد ليس فاعلا وليس قابلا بمعنى التأثر الخارجي والاستكمال الخارجي، الدليل عليه واضح، أن فاعلية الشيء تقتضي الوجدان، وأن الشيء موجود وتعطي الوجود لغيره، تؤثر حقيقته في غيرها، هذا معنى الفاعلية. إنما نقول مثلا النار فاعلة للحرارة، يعني نلاحظ في النار حيثية الوجدان والفعلية والوجود والإيجاد. خب إذا قلنا أن هذا الشيء قابل يعني نلاحظ في هذا الشيء حيثية الفقدان والاستكمال، يعني لم يستكمل، لم يوجد فيه الكمال المفروض، وسيوجد في هذا الكمال لأنه قابل، يعني فاقد للكمال فعلا، ولكن فيه استعداد لتقبل الكمال في المستقبل. ولهذا عندما نقول مثلا هذه التمرة الخضراء فيها قابلية لأن تكون أحمر أو أسود، يعني شنو الآن هي فاقدة لهذا الكمال، هذه الآن مقابلة للأكل، ليست فيها الحلاوة، فإن الحلاوة المطلوبة في التمر لا تأتي إلا من وراء استكمالها إلى أن تصبح مثلا أسود أو أحمر. هذا الدليل على أنه هذه الحيثية القبول تلازمها الفقدان والعدم، وفقدان كمال سيتحقق. إذن بين الحيثيتين منافات، الفاعلية تقتضي الوجدان والتأثير والإيجاب فاعلا وقابلا، هذا في الحقيقة جمع بين النقيضين، لأن حيثية الفاعلية يساوقها الوجود وحيثية القابلية يساوقها العدم، فلا بد أن نجمع بين الوجود والعدم في شيء واحد، وهذا محال قطعا. أما المعنى الثاني للقابل وهو الاتصاف، هذا المعنى لا بأس به. مثلا عندما نقول الأربعة زوج، الأربعة زوجون، عندما نقول الأربعة قابلة لاتصافها بالزوجية، خب الأربعة قبل أن نتصفها بالزوجية عندما نفرضها قابلة للزوجية، هي فاقدة للزوجية في تلك الفرض أو في ذاك الفرض أم لا؟ لا، ليست فاقدة. لماذا؟ لأن الزوجية لازم لذاتها، ولكن نحن بالتحليل العقلي نجردها عن الزوجية، نجعلها بمرتبة الموضوع والمتعلق، ونقول الأربعة بما هي أربعة مرتبة من مراتب العدد، وبعد ذلك العقل ينتزع منها الزوجية ويقول أن الأربعة قابلة للاتصاف بأنها زوج، وإلا العقل بالتحقيق وبالتدقيق عندما يفرض الأربعة يفرض اللوازم الماهية معها أو لا؟ نعم. ولهذا ما يمكن أن نقول أن الأربعة فاقدة للزوجية في مرتبة من مراتب وجودها أو في مرتبة من مراتب فرضها وبعد ذلك وجدت الزوجية فيها، حتى نجمع بين حيثية الفقدان وحيثية الوجدان، فإن لوازم الماهية لا تنفك عن الماهية، وإنما حسب التحليل والتعريف العقلي والتسامح نقول الأربعة نفرضها بمنزلة الموضوع والمتعلق، والعقل ينتزع منها الزوجية، وعند ذلك يقول أن الأربعة قابلة للاتصاف بالزوجية. ولهذا يجوز أن نقول أربعة من حيث أنها عدد واحد ومرتبة واحدة فاعل، يعني سبب لانتزاع الزوجية، ونفس هذه الأربعة قابلة، يعني أنه يجوز اتصافها بالزوجية ولا منافاة بين الأمرين. فإن منشأ انتزاع الزوجية عند العاقل الأربعة، ونفس هذا العاقل يقول أن الزوجية تتصف بالأربعة، إذن الزوجية في الأربعة الواحدة من حيث أنها أربعة فاعلة، لأن الأربعة هي التي صارت سببا لانتزاع الزوجية منها، والأربعة هي أيضا قابلة، ومقصودنا من القابل متأثر مو الاستكمال الخارجي حتى يقع التنافي بينهما، وإنما المقصود من القابل الاتصاف، يعني الأربعة تتصف بالزوجية ولا مانع من ذلك.
سيدنا مرك إلى أمره بمعنى أنها طاعة للزوجية،
إيه بس، ولكن بالتحليل العقلي يجوز هذا الإطلاق، أنه تارة نقول العقل في مقام الفاعلية فينتزع الزوجية من الأربعة، فالأربعة تكون بمنزلة الفاعل للزوجية، تارة العقل يكون بعد الانتزاع في مرتبة الاتصاف ويتصف العقل الأربعة بالزوجية،
وعندما يتصفها بالزوجية نعبر عن أن الأربعة قابلة، يعني أنها جائزة الاتصاف بالزوجية.
المراد سيدنا معلومات المراد من وجود التأثير الخارجي، رقم التأثير الخارجي صار من جهة واحدة التأثير الخارجي، يعني صارت هي فاعل فقط من ناحية التأثير الخارجي
حسب الوجود الخارجي. نعم، لأن القابلية هنا بعد لم نطلقها على التأثر الخارجي، وإنما أطلقناها على الاتصاف الذهني والاتصاف العقلي فقط، ولهذا القابلية هنا بالمعنى الثاني لا علاقة لها بالوجود الخارجي أصلا، وإنما هذا القابلية بالمعنى الثاني بالاتصاف ترجع إلى لوازم الماهية، ولوازم الماهية كالماهية معقول ذهني ومعقول عقلي، ما له علاقة أصلا بالخارج.
يعني أساس إذا ما بدك بس لأنه بسيط يمكن يعني يكون فاعل وقابل غير من ناحية وجود الخارج.
فقط بالمعنى الأول. بلي، بناء على رأي سيد العلامة أن الوسيط لا يكون فاعلا وقابلا، المقصود من حيث الوجود الخارجي. إذا قلنا من حيث الوجود الخارجي ينحصر تفسير القابل فقط بالمعنى الأول، وهو التأثر الخارجي والاستكمال الخارجي. بعد هذا المعنى الثاني لا يدخل في هذه القاعدة. المشهور من الحكماء عدم جواز كون الشيء الواحد من حيث هو واحد فاعلا وقابلا، ولكن قابلا مطلقا. مقصود من مطلقا يعني أعم من الانفعال والاتصاف، لأن القابلية فسرت بتفسيرين، بالانفعال والتأثر والاتصال، واحترز بقيد وحدة الحيثية عن الأنواع المادية التي تفعل بصورها وتقبل بموادها. فإذن هذه الأنواع المادية تملك حيثيتين، لا من حيثية واحدة فاعلة وقابلة، كالنار مثلا تفعل الحرارة بصورتها، يعني تكون فاعلة للحرارة بصورتها وتقبل الحرارة بمادتها، لأنها حاملة للاستعداد والإمكان الاستعدادي. وذهب المتأخرون
الخشب مثلا يمكن تصور؟
لا لا لا، باعتبار الخشب صار معلول النار، لا، الحرارة التي هي تلازم النار، فإن الحرارة التي هي تلازم النار وهي بمنزلة المعلول مع العلة دائما، نقول النار هم فيها علة فاعلية حيث أنها صورة نوعية، وهم فيها علة مادية والتقبل شنو هذه الحرارة، لأن النار إذا ما كان في استعداد للحرارة كيف تعطي الحرارة للغير؟ إذا لم تكن هي قابلة للحرارة ولم تولد الحرارة في ذاتها كيف تعطي الحرارة لغيرها كالخشب وغير ذلك؟ هذا معناته أن النار تملك القابلية. وذهب المتأخرون إلى جوازه مطلقا، هذا من العجيب أنه ذهبوا إلى جواز أن يكون الشيء الواحد من حيث هو واحد فاعلا وقابلا، هذا رأي الثاني. والرأي الثالث هو رأي السيد العلامة، والحق هو التفصيل بينما كان القبول فيه بمعنى الانفعال والاستكمال الخارجي فلا يجامع القبول الفعل في شيء واحد بما هو واحد، وما كان القبول فيه بمعنى الاتصاف والانتزاع من ذات الشيء من غير انفعال وتأثر خارجي كلوازم الماهيات فيجوز اجتماعهما، اجتماع القابل والفاعل من في شيء واحد. نقول الأربعة من حيث إنها أربعة سبب لانتزاع الزوجية، الأربعة من حيث أنها أربعة قابلة للاتصاف بالزوجية. إذن هذه الأربعة شيء واحد من حيث واحد، يعني من حيث كونها أربعة هم صارت فاعلة وأيضا صارت قابلة. والحجة على ذلك، يعني على التفصيل، أن القبول بمعنى الانفعال والتأثر يلازم الفقدان، والفعل يلازم الوجدان، وهما جهتان متباينتان متدافعتان، متدافعتان إشارة إلى أنهما متناقضتان، لأن الفعل يلازم الفقدان والعدم، والفاعل يلازم الوجدان والفعل، هو النسبة بينهما نسبة النقيضين. ولهذا عبر سيد العلامة عن ذلك بمتدافعتان، يعني لا يمكن اجتماعهما أصلا، لا تجتمعان في الواحد من حيث هو واحد. إيه هذا صحيح. وأما المعنى الثاني للقابل، وأما لوازم الماهيات مثلا كزوجية الأربعة، فإن تمام الذات فيها، يعني تمام الذات في الأربعة مثلا، لا يعقل خالية من لازمها، واللازم ما هو؟ الزوجية، حتى يتصور فيها معنى الفقدان، وإنما يفرض الأربعة بعد ذلك ينتزع منها الزوجية لأنها لازم الذات. إذن عندما نفرض الأربعة لا نفرضها مع فقدان الزوجية، نفرضها مع وجدان الزوجية، ولكن العقل يريد أن يحللها في مقام التحليل يفرضها كأنما مجردة وينتزع منها الزوجية، وعند ذلك يوصفها أيضا بالزوجية. فالقبول فيها بمعنى مطلق الاتصاف ولا غير في ذلك. إذن المراد من القبول فيها يعني أن الزوجية، أن الأربعة قابلة للاتصاف بالزوجية مطلقة، سواء فرضت في مرتبة انتزاع الزوجية منها أو بعد مرتبة الانتزاع، فإنها دائما مع الزوجية. والدليل على ذلك أنها من لوازم الماهية، واللازم لا ينفك عن الملزوم. واحتج المشهور على الامتناع مطلقا بوجهين. نرجع الى كلام المشهور، وهم قالوا انه لا يجوز اجتماع الفاعل والقابل من حيث واحد مطلقا في شيء واحد، سواء كان القابل بالمعنى الاول او بالمعنى الثاني. ذكروا دليلين. دليل الاول، هذا الدليل، قالوا ان الفعل والاثر الذي يصدر من الفاعل، هذا الفعل والأثر أمر وجودي، القبول من القابل أثر أمر عدمي، لأن القبول قلنا يلازمه الفقدان. خب، وهذان الأثران إذا أردنا أن نجعلهما صادرين من شيء واحد من حيث أنه واحد، يستلزم منه خرق القاعدة المعروفة، الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. إذن كيف يكون الشيء الواحد من حيث أنه واحد يعني بسيطان، يكون له أثران، الأول الفعل والثاني القبول؟ ما إلى معنى. فإن القبول من القابل أثر القابل، والفعل من الفاعل أثر الفاعل، ووجود أثرين صادرين من فاعل بسيط مستلزم لمنافاة القاعدة المعروفة، الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. نعم، بس هذا استدلالهم، احنا ليس لسنا في مقام الإشكال عليهم. أحدهما أن الفعل والقبول أثران متغايران، الفعل أثر الفاعل والقبول أثر القابل، خب أثران متغايران، فإذا كان الشيء واحدا يعني بسيطا، كيف يصدر من الواحد شيئان وأثران؟ فلا يصدران عن الواحد من حيث هو واحد. لماذا لا يصدران؟ لأنه لا يصدر من الواحد إلا الواحد، للقاعدة المعروفة. هذا حاصل استدلالهم الأول. وأما دليلهم الثاني، دليلهم الثاني هو دليل لعله أضبط من الدليل الأول وأفضل. قالوا بأن الفاعل بالنسبة إلى فعله له نسبة الوجوب، لأن كلامنا في الفاعل التام. خب، الفاعل التام بالنسبة إلى فعله، الفعل واجب عنده لأنه فاعل تام، ويرى أن هذا الفعل فعله فلا بد من أن يصدر منه. خب، ماكو مانع. بناء على هذا الفعل بالنسبة إلى فاعله واجب بالغير، كما ذكرنا سابقا أنه المعلول بالنسبة إلى علته التامة واجب بالقياس إلى الغير. خب، هنا الفاعل لأنه فاعل تام إذن يجب أن يصدر منه الفعل. خب أما في جانب القبول، القبول بالنسبة إلى القابل ليس واجبا وإنما ممكن، لأن القبول بالنسبة إلى القابل يكون بصفة الإمكان. لماذا بصفة الإمكان؟ لأن القابل خب ليس فاعل، القابل يعني فيها استعداد وقابلية للتقبل، ولكن هذا التقبل إيش وقت يصير فعلي؟ إذا أثر الفاعل فيه، إذا تم الفاعل وأوجد الفعل في القابل، وإلا قبل إيجاد الفعل في القابل، القابل باقي في القوة، باقي في حيثية الفقدان وعدم الوجدان. إذن القابل بالنسبة إلى القبول يعني بالنسبة إلى فعلية القبول نسبتها نسبة الإمكان، يمكن أن هذا القابل يصل إلى مرحلة الفعلية والقبول، ويمكن أن لا يصل، يبقى في حيز القوة وعدم الفعلية. لماذا؟ لأن القابل بنفسه لا يصدر منه القبول، يعني بنفسه لا يصبح قبولا، وإنما بالعلة الخارجية وبتأثره من الغير يكون ذات قبول وذات فعل قبولي فعلي وبالفعل، وإلا هو بالذات فقط مجرد أنه استعداد. مثلا كما ذكرنا سابقا في بحث المادة والصورة، قلنا أن المادة هي القابل، المادة هي بذاتها لا تكون فاعلة وموجدة للصور النوعية، وإنما تحتاج إلى الصور النوعية، لأن الصور النوعية هي التي تؤثر في المادة، فالمادة فعليتها تأتي من وراء الصور النوعية. خب المادة بالنسبة إلى فعليتها وقبولها نسبة الإمكان، ممكن أن تصبح فعلية وممكن أن لا تصبح، هذا حسب شنو؟ المرجح الخارجي. خب بناء على هذا، إذا فرضنا شيء واحد من حيث واحد يكون فاعلا وقابلا، يعني شيء واحد من حيث واحد بالنسبة إلى فعله يكون واجب، وبالنسبة إلى فعله يكون ممكن، وبما أنه يلازم الفاعل الوجوب في فعله ويلازم القابل الإمكان في قبوله، خب الوجوب والإمكان متنافيان، لأن الوجوب الضرورة والإمكان سلب الضرورة. إذن إذا كان اللازمان متنافيان، إذن الملزومان يصبحان أيضا متنافيان. إذن لا يمكن أن يكون الشيء من حيث واحد فاعلا وقابلا، لأنه إذا كان فاعلا يلازمه الوجوب، إذا كان قابلا يلازمه الإمكان، والوجوب والإمكان متنافيان لأن أحدهما ضرورة والآخر سلب الضرورة. إذن الفاعل والقابل أيضا متنافيان أي ملزومان. الثاني أن نسبة القابل إلى مقبوله وإلى قبوله بالإمكان، لأن القابل إن أثر الفاعل فيه يصبح مقبولا وفعليا، وإلا لا يصبح، فإن الإمكان الاستعدادي إذا صار بالفعل ووجد صار شنو؟ إمكانا فعليا، وإلا يبقى في حيز الاستعداد والقوة. ونسبة الفاعل التام الفاعلية إلى فعله بالوجوب، لأن مقتضى الفاعلية التامة أن فعله يوجد وواجب، يعني يوجد بالفعل. فلو كان شيء واحد فاعلا وقابلا لشيء كانت نسبته إلى ذلك بالإمكان والوجوب معا، وهما متنافيان أي الإمكان والوجوب، لأن الوجوب هو الضرورة والإمكان سلب الضرورة، وتنافي اللوازم مستلزم لتنافي الملزومات، والمقصود من الملزومات يعني الفاعلية والقابلية. إذن الفاعلية والقابلية لا تجتمعان في شيء واحد من حيث واحد. بناء على هذا، هل أن هاتين الحجتين تامتين أم لا؟ سيأتي بيان فسادهما إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.